الحديث الشريف: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة. تقبل الله أعمالكم وغفر الله لنا ولكم. أعظم الله أجورنا وأجوركم في أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. في مثل هذا اليوم انتقلت خديجة سلام الله عليها إلى جوار ربها بعد عناء طويل ومشقة في سبيل خدمة الإسلام وحفظ الإسلام. أنفقت جميع ما لديها في سبيل الإسلام حتى بات هذا المال يشكل الركن الرابع الذي لولاه لما مثل هذا الدين. كفالة أبي طالب الذي مر الحديث عنه قبل يومين في ذكرى رحيله أيضا، فكفالة أبي طالب عليه السلام للنبي كان لها أثر كبير في الحفاظ على شخص الرسول، ومن وراء ذلك الحفاظ على الإسلام المتجسد في ذات النبي صلى الله عليه وآله. الثاني هو مال خديجة، وخديجة سلام الله عليها التي كانت تملك أموالا طائلة ولها الرحلة في الشتاء والصيف، كان أهل مكة يركبون في تجارتها، يضربون الساحل إلى اليمن جنوبا وإلى الشام شمالا، ويوم وصول قافلة خديجة إلى مكة في أيام العرب يعبر عنها من الأيام المشهودة، يعني تجتمع مكة بأجمعها لاستقبال قافلة خديجة سلام الله عليها. خديجة سلام الله عليها لم تبخل بشيء في سبيل الإسلام، وخرجت من الدنيا وهي صفر اليدين من حطام الدنيا، أما ملأ اليدين مما وعد الله سبحانه وتعالى. ويكفيها أنها لو شفعت من في الأرض لشفعت، وهذا وسام رفيع جدا. السيدة خديجة سلام الله عليها امرأة عاقلة حكيمة، خير دليل على ذلك أنها وضعت الشيء في مواضعه. البعض من الناس لديه الثراء الطائل ولكن لا يتعقل المواطن التي يفترض أن يضع الثراء فيها. طبعا من حق الإنسان أن يتقلب فيما أوتي من الخير، أن ينعم على نفسه وعلى أهله وعلى مجتمعه، وأهم من هذه المحاور الثلاثة أن يتخلص من المسؤوليات الشرعية التي تترتب على الثراء الذي يصل للإنسان. السيدة خديجة سلام الله عليها تجاوزت هذا الحد من خلال التعامل على أن المال الذي بيدها هو من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن خديجة سلام الله عليها خرجت من هذه الدنيا في حطام المادة لا شيء، صفر اليدين، وهذا منتهى العقل إذا ما قرأناه من خلال تشخيص الموضوع الذي أنفق ذلك الثراء في سبيله. هذه الجهة الأولى أيضا هي جليلة دينة، توصف بأنها دينة. لما نقول فلان دين متدين ملتزم، يعني هنالك ما يلوذ به ويأتي بالعمل وفقا له حتى يقال هذا الإنسان متدين وملتزم. وهذا يعطينا إشارة واضحة على أن خديجة سلام الله عليها، وهي قرشية بطبيعة الحال يعني من أصل العرب، أنها كانت تتعبد وفق ديانة، وأنها ملتزمة بأحكام ملة وعهد سماوي، لذلك توصف بأنها متدينة. أصلا في التعامل مع النبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها اقترنت بالنبي وللنبي 25 سنة من العمر، يعني بقيت مع النبي 15 سنة، النبي بعد لم ينبأ على نحو العلن. طبعا هو النبي من عالم الأنوار، هذا معتقد الإمامية، سيختلف معنا من يختلف، لكن معتقد الإمامية أنهم من عوالمهم الأولى الأنبياء، أنبياء، الأئمة، أئمة، الأوصياء، أوصياء، الرسل أيضا رسل، من تلك العوالم، مو أنهم صقلتهم الأيام والتجارب وانتقى الله منهم بعد ذلك أنبياء ورسل وأئمة وأوصياء وما إلى كما يتصور البعض. ومع شديد الأسف هذه القراءة انجرت حتى على أقلام البعض من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن الأئمة نعم يتقدمون على غيرهم في الإيمان والعلم والتقوى، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة. لا، الله سبحانه وتعالى اختارهم أئمة على أنهم مظهر الكمال المطلق، اختار الأنبياء على أنهم أنبياء بناء على أنهم يمثلون المظهر المطلق للكمال، لا أنهم اكتسبوا درجات الكمال شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى مقام الله سبحانه وتعالى ما كبد بعد كون يخليهم أنبياء لأنهم وصلوا إلى هذه الدرجة. لا خير، هذا الكلام لا يتفق مع القواعد العامة والضوابط التي بنى عليها علماؤنا بنيانهم. فهي سلام الله عليها كانت من هذه الجهة امرأة متدينة، يعني تنحدر وتنحل في أمورها عن ثابت شرعي، يعني عن تكليف شرعي. بطبيعة الحال في مكة الطابع العام هو الطابع الوثني وعبادة الأصنام، هذا الطابع والمظهر العام. أما إثبات شيء كما في القاعدة لا يعني نفي ما عداه، صحيح أنا أثبت هذا الشيء لجهة، لكن لا يعني أن الطرف الآخر لو كان لديه أمر أجري ذلك على أن هنالك نفي للطرف الآخر، لا، هنالك وثنية، وثنية ضاربة بأطنابها، ثابية راسخة الأقدام في مكة، تشغل المساحة العظمى من المجتمع المكي، لكن هناك جماعة في مكة كانوا يتعبدون ويتحنثون على ملة إبراهيم عليه السلام، هذا أقل ما يمكن أن يقال، يعني هذا هو القدر المتيقن. وإلا أنا بظني أن مكة التي فيها بيت الله وبيت الله مقدس عند جميع الأديان السماوية المتقدمة، لأن إبراهيم شيخ الأنبياء سلام الله عليه متقدم على نبي الديانة اليهودية، ومن الطبيعي أنه متقدم على نبي الديانة المسيحية، يفترض أن الأنبياء منطلقهم والهدف الذي يسمون إليه واحد، فلا بد وأن يكون لهذا المسجد علقة. هذا المسجد اللي هو بيت الله الحرام صانه الله وحفظه، هذا المسجد الحرام كان موضع قبلة لأنظار المتدينين، يعني يقصد، فلا يبعد حتى أن تكون مكة فيها بعض الأطراف، لكن الأقلية في المعظم تكون مسحوقة ومصادرة، في المعظم أقول تكون من هذا، يعني يطالها هذا الواقع المر، بحيث تتكتم على أبسط الأمور والحقوق التي يفترض أن تباشرها في الخارج. ف فربما يكون للمسيحية أصلا أتباع في مكة، لليهودية أتباع في مكة، إلى اليوم تنقيب عن شيء ما موجود. لكن لو تم التنقيبات مو بعيد أن يحصل الإنسان الباحث على شواهد تدلل على، خصوصا أن مكة بطبيعتها الجبلية تساعد على أن تحفظ الآثار والنصوص والخطوط التي تدلل على شيء متقدم. فهي امرأة متدينة على ملة إبراهيم، أيضا يصفونها بالمصونة والكريمة، فهي على درجة عالية من العفة والشرف سلام الله عليها، ولا بد وأن تكون بهذا المستوى من العفة والشرف. ليش؟ لأنها سلام الله عليها معدة لأن تكون في يوم من الأيام ظرفا لإشراقة نور لا يجاريها في عالم النساء. في عالم المرأة امرأة على الإطلاق، لا من تقدمها ولا من تأخرها، ألا وهي الصديقة الطاهرة المظلومة الشهيدة الزهراء بنت النبي محمد. هذه المرأة الجليلة أيضا تلحقها صفة الكرم. الكرم مو الواحد يمد لبساط لما يعزم للرجل دين والله يقول له سيد محمد تغدى عندي تعشى عندي أو غيري حتى من رجال الدين، ويمد لبساط هنا هناك، والله يعتبر هذا مظهر الكرم. لو خير مو دليل هذا على كرم الإنسان. ربما الإنسان ينفق الكثير في الولائم وما إلى من الأمور، لكن ما وراء ذلك لا شيء. يكرم رجل الدين، يعد له مأدبة من هنا وهناك، لكن له أخ فقير لا يحن عليه ولا يلتفت ولا يرفع غائلة الفقر التي تلوع ظهره، أو أحد أرحامه أو ممن يعز عليه في الظاهر لأقلا. فهذا الكرم أصلا الكرم عند أهل البيت عليهم السلام ما كان عن ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. إذا أنا أجيك وأقول لك أنا محتاج وتعطيني أعتبرها سمة كرم وجود ونخوة؟ لا، الجود أن يكون ابتداء، هو بادر إلى تقديم ذلك، هذا مظهر من مظاهر الجود والكرم والسخاء والعطاء وما إلى. لذلك خديجة سلام الله عليها لم تنتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل منها المساعدة، وإنما هي التي خطت الخطوة الأولى، هي التي بادرت، جعلت القافلة وما فيها تحت يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم دخلت في الشعب بعد ذلك، عانت ما عانت، وهذه حالة الحصار الاقتصادي اللي إلى اليوم تحاصر به مجموعة من الدول، ومن جر من تلك الثقافة، من تلك الثقافة القديمة، وشكوا من كسر عظامي صار عليها، وشكوا من موت أطفال. أصلا لولا الحصار الذي حصل في مكة مو معلوم أن خديجة تموت بهالسرعة، مو معلوم. آثار الحصار ما كانت بسيطة، يكفي أنه يبيعون، يعني إذا ما أرادوا أن يبيعوا شيئا عليهم كان على نحو التسلل، يعني شنه؟ يعني البيع والشراء بسوق السودة مثل ما يقولون. لذلك أموال خديجة راحت، بدل ما يشترون الشيء في سبيل أهل البيت وأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا القطعة من التمر بالمقدار كذا كن 10 أضعاف أكثر كنت تدفع خديجة سلام الله عليها، فأنفقت جميع ما في يدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبأ خديجة في نهاية المطاف أن لها في الجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني شكوا في الجنة من أمور خديجة سلام الله عليها بس تشرف، بعد كل الناس مشغولة بحالها. ذاك اليوم الناس يفدون إلى المحشر حفاة عراة شاخص أبصارهم إلى ربهم إلى المصدر، خديجة سلام الله عليها في ذلك البيت أصلا كل الضوضاء والناس المتزاحمة فيها والمشاكل، وكل يفر المرء يومئذ من كل هذه مطوية مع خديجة، أنهتها في عالم الدنيا. تشرب بس من ذاك العالم على الواقع من الخارج في المحشر. شكوا من مقام، شكوا من مقام. النوب تجي بعدها بنتها الزهراء سلام الله عليها، يا عدل يا حكيم، ثم تشفع فتشفع، تشفع في من؟ تشفع في شيعتها. الروايات تشفع في شيعة علي سلام الله عليه. لذلك تلتقطهم من المحشر كما في الرواية، تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. فبالنتيجة هذا هو مشهد خديجة سلام الله عليها. لذلك طبيعي احنا نشوف ان السماء، مثلا في الرواية جاء جبرائيل الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان الله يقرأ على خديجة السلام. شكوا من مقام، حي الله واحد الله يسلم عليه. لو ماكو شيء يستوجب يصير هالسلام الخاص، لو مو حي الله ملك جاي، جاي جبرائيل امين الوحي يصير امين على توصيل سلام، يصير يعني بالنتيجة شنو؟ خادم بين السماء وخديجة. شوفوا مقامات أهل البيت علم، بعضهم ما يعجبه ما يريحه. لهذه مقاماتهم. هذه خديجة بعد مو الزهراء. الزهراء عالم ثاني ما نحكي هناك، بعد انقطع الخطاب لهاي خديجة سلام الله عليها. فقالت إن الله هو السلام. ده المنطق منين يطلع؟ يطلع من إنسان عايش في مجتمع وثني، حاشا وكلا، وإنما تربت على مأدبة السماء، ديانات متقدمة تربت عليها. قالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام، من الواسطة ما راح تبخس حق بعد، وعليك السلام ورحمة الله، على من؟ على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نسائها مريم يعني قومها، الأمة التي عاشت فيها. خير نسائها خديجة قبل أن تشرق أنوار الزهراء سلام الله عليها. أما لما أشرقت أنوار الزهراء فزهراء سيدة نساء العالمين بما فيهم مريم وخديجة وآسيا، ممن تقدم وممن تأخر. لذلك تشوف بعض اللي عاشوا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاتهم حكة في بدنهم، ما تحملوا رغم ما شافوها ضر بعد. أصلا لا يمكن أن يقترن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة وخديجة على الوجود، كما أن الإمام علي عليه السلام لا يمكن أن يقترن بامرأة والزهراء على الوجود، ما يمكن. ليش؟ لأن تقديم المرجوح على الراجح، الناقص على الكامل. أي امرأة تضاهي خديجة وخديجة موجودة؟ أي امرأة تضاهي الزهراء بنت محمد والزهراء بنت محمد موجودة؟ ما يمكن. لذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دائما النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم دائما يذكر خديجة، وخصوصا إذا جاءت هالة، هالة أخت خديجة أيضا رضوان الله تعالى عليها ممن حسن إسلامها إيمانها، هالة تجي تزور النبي أحيانا، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا صوته كان يحكي صوت خديجة، متتكلم يتذكر خديجة. في بعض النصوص كان يمسك بردائها، يلزمها البقاء في البيت. شكوا من حب وتعلق، هم هذا ما جاي من ناظر الطريق، لأن خديجة نموذج خاص. هذا اليوم يوم خديجة سلام الله عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق خديجة، بحق ما قدمت خديجة، ببنت خديجة سلام الله عليها، أن يقضي حوائجنا وحوائجكم. وأن يرد كل غريب إلى وطنه، وأن يفرج عن كل سجين، وأن يكشف الغم عن هذه الأمة، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين في بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين. وفقنا الله وإياكم.